الحقيقة جهرة بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهر فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بصائر في موسمه الثاني. حث الإسلام على العمل وأوصى به، وأوصى الله سبحانه وتعالى آدم وذريته بأن يكونوا خلفاء في الأرض، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الخليفة أوصاه الله سبحانه وتعالى بالعمل والاكتساب وحثه عليه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عن العمل وغياب ثقافة الجدية في العمل لدى الشباب، يسرنا أن نستضيف ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي السيد الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف، فأهلا وسهلا وسهلا.
حياكم الله. مرحبا وسهلا
سيدي. نبدأ بموضوع العمل وغياب ثقافة الجدية في العمل. من أهم المصطلحات المتعلقة بالأعمال ثقافة الجدية في الأعمال. ننطلق من كون الإسلام حث أفراده وأتباعه على الجدية في كامل وكافة شؤون الحياة، ثم ندلف منها إلى الجدية في الأعمال بالخصوص.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأمة ابتداء تحتاج إلى تنمية، وبدون التنمية وبدون العمل وبدون الجد وبدون المثابرة سنتخلف فوق ما نحن متخلفين. الأمة الإسلامية وصلت إلى مرحلة بعيدة جدا عن أن تؤدي دورها في الحياة. أهل العلم والدعوة إلى الله كذلك ينبغي أن يعرفوا أن جزئية التنمية والنهوض بالمجتمع من حيث العمل الاكتسابي في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يهتموا، لا بد أن يشتغلوا، لا بد أن يكون لهم دور في هذا. أقل شيء أن يكون لهم دور في حث المجتمع وحث الناس على أن يتطوروا وأن يترقوا من ناحية العلم ومن ناحية العمل. الجدية في العمل وكذلك الرغبة في أن يكون الإنسان له عمل. نحن نعاني من مجتمع أو من مجتمعات شبابها يبحث عن وظيفة، هذا باختصار. نحن في مجتمعات شباب المجتمع العربي والإسلامي يبحث عن وظيفة، ينتظر حكومة توظفه، ويرمي دائما كل تقصيراته على شماعة الحكومات وعلى شماعة أنه ما في وظائف، ما في وظائف كافية للشباب. ما يتعلق بالمسؤولية كما اتفقنا في الحلقة الماضية، ما يتعلق بمسؤولية صاحب المسؤولية العامة من المسؤولين في الدول، هذه قضية يطول الحديث فيها، وقنوات السياسة والاقتصاد ناقشت
تشبع
هذا الموضوع بكفاية وزيادة. لكن نحن هنا نتكلم عن الأفراد، ما هو دور الفرد تجاه نفسه وتجاه أسرته وتجاه مجتمعه. على سبيل المثال، هنا عندنا في بلادنا وفي كثير من البلاد التي زرتها تجد الشاب منتظر الوظيفة ويقول ما هناك فرص عمل، بينما ترى بعينك كل يوم الأعمال موجودة. مثلا أعطيك على سبيل المثال جوانب، كثير من الشباب يتوظف ويأخذ مثلا عندنا مثلا 4000 ريال سعودي ولا 5 ولا 7 ولا شيء من مثل هذا، يقول هذا ما يكفينا. طيب ليش ما تروح تشوف لك شغلة حرة؟ ليش ما تشتغل في التجارة؟ ليش ما تأخذ لك مهنة من المهن؟ نحن نرى بأعيننا كل يوم يعني كثير من يأتون من بلاد بعيدة ويعملوا هنا، يعمل في سباكة، يعمل في نجارة، يعمل في بقالة، يبدأ صغير ثم يكبر ثم بعد 4-5-10 سنوات إذا به معه أفخر سيارة وبدأ يشغل كثير من أسرته وأقاربه وجماعته. فما الفرق إذن بيننا وبين هؤلاء الناس؟ جميل، يعني ينبغي للشباب أن يفكروا في هذا.
أنتم طرحتم إشكالية كبيرة، أيهم أفضل، الوظيفة أم التجارة؟
نعم.
ومعنا عبر الهاتف الآن خبير اقتصادي وهو لديه باع يعني كبير جدا في قطاعات الأعمال والشباب، الأستاذ علي شنيمر معنا في الهاتف ليحدثنا عن الفرق بين الوظيفة والتجارة. أنتم سيد الآن تقولون أن الأفضل للفرد أن يبتعد عن التجارة، لكن ألا يعد هذا نوع من المجازفة؟ معنا عبر الخط الآن في الهاتف الأستاذ علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بكم أستاذ علي، وحلقة الشباب والجدية في العمل وعبودية القرن 21 في حلقة بصائر، فأهلا ومرحبا بكم.
حياك الله.
حياكم الله سيدي. لماذا يا أستاذ علي، وهذا السؤال يردده كثير من الناس الآن، لماذا لم يعد هناك إقبال من الشباب على التجارة وإنما الاكتفاء بالوظيفة، ويعني أن يكون بين مطرقة وسندان البطالة خير له من أن يغامر في التجارة، أيهم أفضل؟
العملية أعتقد ما في مجال تفضيل إحداها على الآخر، قد يكون أحدها مدخل للآخر، يعني الوظيفة قد تكون مدخل للتجارة، ولكن أنبأ أنه في عصر مضى كان التجارة أو ممارسة العمل الشخصي هي الأصل، عندما لم تكن هناك شركات أو الوظائف الحكومية محدودة، فكان الأصل هو العمل، العمل بوظيفتك الخاصة، تجارتك الخاصة، عملك الخاص كان هو الأصل. إحنا الآن في وضع أصبح الكثير منهم عنده التزامات أو قد يصنع لنفسه التزامات شهرية دائمة، مما يجعله يضطر إلى الحصول على دخل ثابت، لأنه في نظر الكثير المغامرة في عمل تجاري قد يؤدي إلى عدم انتظام الدخل، إلى خسائر في البداية، والالتزامات قد تكون بعضها ضرورية ولكن بعض أحيانا قد تكون كماليات تحولت إلى ضروريات، أصبح في نظره مثلا فاتورة الجوال أصبحت شيء ضروري بالنسبة له، السيارة وقسطها أصبح التزام ثابت شهري، وغيرها الكثير من التزامات. فهذه من طبيعة الأسلوب الحياة اللي يعيشه اليوم المجتمع الشباب بشكل عام، يفضل دائما الحصول على شيء ثابت حتى وإن كان قليل بدلا من المغامرة، ولهم قد يكون لهم أسبابهم. أنا ما أبغى أقول والله الشباب متخاذل ما يبغي يمارس التجارة، ولكن أحيانا قد تكون لهم أسبابهم اللي يروها في السوق. أول شيء أصحاب الأعمال أو الشركات الكبرى لا ترحم في المنافسة.
جميل.
إذا أراد شخص الدخول في مجال معين، الشركات الكبرى جيوبها عميقة زي ما يقولوا، فممكن يضغطوا على الشخص البادئ ذي النشاط الصغير.
والمجتمع حاليا يقاد من شركات كبرى كما يقال.
صحيح، فهذه الشركات الكبرى أصبحت مسيطرة بشكل كبير على عصب التجارة والأعمال في المجتمع، فأصبحت المنافسة جدا صعبة وغير عادلة من وجهة نظر الشباب. يقول لك مين أنا مقابل الشركة الفلانية أو الشركة الفلانية، ما أستطيع أجاريهم في الصرف على الدعاية والإعلان، أو أني أحصل على محل في مكان فخم أو في مول مشهور بحجم كبير، ما عندي سهولة الحصول على العمالة زي التجار الكبار، عندهم مواصلاتهم وعندهم طرقهم للحصول على العمالة. فالخوف من المنافسة الشركات الكبرى ورجال الأعمال الكبار له دور في هذا، وهذا الخوف حقيقي، يعني ما أعتبر أنه هذا شيء بس في نظر الشباب في بالهم، لكنه خوف حقيقي من تجارب كثير منهم عايشها وشاهدها على أرض الواقع.
جميل جدا. أحد التجارب الواقعية في موضوع حلقتنا أستاذ علي منتديات أو مؤتمرات شباب الأعمال، رؤيتكم لهذا يعني هذه المنتديات والتجارب اللي تحويها؟
أعتقد المنتديات شباب الأعمال دورها محفز بحيث أنه يغير النظرة السائدة ويعرض تجارب لكثير من الشباب اللي نجحوا، خاصة أتكلم عن أغلبهم الآن في أسلوب التجارة الحديث يعتمد على التقنية، على التكنولوجيا، على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء قاعدة مستخدمين أو عملاء، وطريقة التسويق بطريقة رخيصة مقارنة بالطرق التقليدية السائدة سابقا اللي هي إعلانات في الصحف أو في التلفزيون إلى آخره، أصبح الآن في وسائل للترويج عن المنتجات بطريقة أرخص. فهذه المؤتمرات مفيدة لتحفيز الشباب وتشجيع المتردد والمتخوف منهم أن يجرب حلم في باله دائما أجله. في أعتقد في رأس كل شاب فكرة أو حلم، ولكن كل المتغيرات اللي حواليه بتوحي له أنه لا صعب، الوضع ما يطمن إلى آخره. لما يلاقي الآخرين تجرؤوا وغامروا ونجحوا يعطيه حافز أنه يتشجع ويمشي في ذات المسار.
أستاذ علي، أنا أستغل وجودك بحكم أنكم يعني لديكم خبرة اقتصادية وخبرة في مجال الأعمال، ولدي هنا ضيف حلقاتي السيد محمد عبد الرحمن السقاف كأحد العلماء والدعاء لله. كيف ولعل السيد هو من يجيبنا الآن وأنتم معنا على الخط، كيف يمكن أن نجمع بين النظرة الشرعية والنظرة الاقتصادية في الشباب في الأعمال؟
نعم، لا شك أن يعني ما سمعنا من الكلام كلام جميل وتحليلي من صاحب خبرة، والشرع يدعو الناس إلى العمل، والله سبحانه وتعالى أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، وكذلك الفرص لا بد أنها تكون موجودة، لكن ربما تكون فيها صعوبة في زمن أو في جانب من جوانب الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى كما قرأت أنت في افتتاح الآية أنه جعل لنا الأرض ذلولا، فذلل الله سبحانه وتعالى الأسباب مذللة، إلا أن الإنسان يعني يتوقع هذه الصعوبات ويعيشها في نفسه وفي فكره، ويعيش أحيانا هذه السلبية، والمجتمع عندنا يعني يساعد على هذا كثير. نحن لما نتكلم عن المجتمعات العربية عموما، ناس كلها تقول لك يا أخي شوف وظيفة حكومية أحسن من وظيفة شركة كمان، وعشان بكرة تأخذ التقاعد، عشان يعني يحسبوا حسابات كثيرة تجعل الإنسان نوعا ما مقيد. فنحتاج إلى نوع من التوكل على الله، نحتاج شيء من المبادرة، الإنسان يخرج شوية مما يسمى بالعبودية القرن العشرين. يعني الناس حقيقة مقيدين، الشباب الناس مقيدين أن يكونوا فعالين. نحن نريد أن نفكر في أشياء تتعلق بالتنمية، بالتطوير، بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض جوانب الحياة
بإذن الله. أستاذ علي، إن كان لكم من كلمة، لأني أريد أن يعني أكمل مع سيد مشروع التوكل والتواكل والفرق بين التوكل، هل من كلمة أخيرة قبل هذا الاتصال؟
أعتقد التوازن دائما مطلوب في كل شيء. لا أستطيع أن أطالب كل شخص أن يكون تاجر، لأن أي تاجر سوف يوظف، فإذا أنا عبد التوظيف والوظيفة هذا التاجر لن ينجح، لأنه لن يجد من يرغب في العمل لديه. ولكن التوازن دائما مطلوب بين الشخص الذي يمارس العمل بنفسه ويمارس التجارة، وبين الأشخاص الذين في الوظائف هم يؤدون أعمال جليلة وينتجوا للمجتمع ويثروا الحياة الاقتصادية في مجال الخدمات، في المجال الصحي إلى آخره. فالتوازن دائما مطلوب، لا أعيب هذا ولا أعيب ذاك.
نعم، جميل جدا. أستاذ، كان معنا عبر الهاتف الأستاذ علي شنامر، نشكرك على هذه المداخلة الهاتفية، ونأمل إن شاء الله أن تكون معنا في حلقات قادمة.
شكرا لكم.
نعود سيدي إلى موضوع الشباب والجدية في العمل. ذكرتم في المداخلة الهاتفية مع أستاذ علي نقطة مهمة جدا، وهي التوكل والتواكل. الشيطان قد يغرس في نفوس الشباب هذه اللوثة وهذا المدخل الشيطاني، أنه الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، أن الأرزاق كتبت قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم والأرض، فنحن نتوكل على الله. الفرق بين التوكل والتواكل.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل، قال بل أعقلها وتوكل. فالإنسان عليه أن يعمل بالأسباب وأن يتوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى في علاه. فالمبادرة والعمل مهمة، وما ذكره الأستاذ علي من مسألة التوازن، لا شك أن لن يكون المجتمع كله تاجر، ولن يكون المجتمع كله ما شاء الله منطلق، ولكن ينبغي أن تكون هناك عندنا نسبة من أصحاب هذه المبادرات المتوكلين على الله سبحانه وتعالى حق توكله. هذه يعني مسألة أظن تحتاج لها إلى حلقة أو أكثر. جميل. مسألة الضابط الذي يتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإذا أحببت الاستمرار والتفصيل نفصل إن شاء الله.
نستمر في هذا المفهوم، لأنه مفهوم بالفعل يلوث كثير من أذهان بعض الشباب، أن أنا ما دمت في عبادتي أو ما دمت في عمل في عملي البسيط أن لا أطمح، وأن هذا هو رزقي المكتوب، أكتفي مثلا بالدولارات القليلة التي أتقاضاها ولا أتطلع.
هناك نقاط كثيرة في هذا الموضوع يمكن الحديث. الحديث فيها
نكمل فيها إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين الموضوع شيق جدا، موضوع الشباب وغياب ثقافة الجدية في العمل، نكمل فيه بإذن الله تعالى مع ضيف حلقاتنا الدائم بعد الفاصل، انتظرونا. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل وحديثنا عن الشباب والجدية في العمل. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن مفهوم التوكل والتواكل والشعرة التي بين التوكل والتواكل.
نعم، التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع الأسباب. فبعض الناس يفهمون التوكل أنه ترك للأسباب، فهذا هو الشخص المتواكل، يقول لك الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وسييسر سبحانه وتعالى دي رزقي وينتظر يجلس. فهذا نقول له الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقيم حياتك دون أن تأكل، فمن فضلك لا تأكل. ليش تأكل أنت؟ لا تأكل، أليس الله قادر على أن يقيم حياتك دون طعام؟
بنفس المنطق،
أي بنفس هذا المنطق، فلماذا أنت تأكل؟ لماذا أنت تتداوى؟ فإذا ينبغي للإنسان أن يعمل، إلا إذا كان كما قالوا الله تعالى أقامه في مقام التجريد، فهذه حالة من الحالات النادرة. من أقامهم الله تعالى في مقام التجريد مثل بعض الناس الذين لم تتهيأ لهم أسباب العمل، وسخر الله سبحانه وتعالى لهم أسباب الرزق من ناحية أخرى. فالناس ما بين متجرد ومتسبب، ومعظم الناس هم في دائرة الأسباب. ولا يجوز للإنسان أن يتجرد، يقول أنا خلاص سأترك العمل وأتجرد لله سبحانه وتعالى إلا إذا عمل بشروط التجرد. من شروط التجرد أنك كل ما يدخل في يدك تتصدق به، أن تبيت خالي اليدين، وأن لا يكون معك من تعولهم. إذا كان عندك من تعول من أولاد ومن زوجة، فلماذا تدعوهم إلى أن يكونوا على مستواك من هذا التجرد والزهد؟ عليك أن توفر لهم حاجتهم، ثم بعد ذلك أنت تريد أن تزهد في نفسك، من فضلك كلك حبة تمرة في اليوم ولا تكمل أكثر من هذا. أما أنك تكلف من تعولهم تتزوج وتنجب وتكون أسرة ثم تريد أن تتجرد، هذا ما يتأتى في هذه الحالة. وله شروط كثيرة يتكلم عنها أهل العلم،
وهي
نادرة طبعا، هذه حالات نادرة جدا يعني. فالإنسان أحيانا من باب الكسل، ومن باب يعني دعة النفس، ومن باب التخاذل وموت النفس، يعني ذبول شخصية الإنسان، يظن نفسه أنه متوكل وإنما هو متواكل، لا يريد أن يعمل، فيرمي على هذا المعنى أنه متوكل على الله، وأن الله سبحانه وتعالى سييسر له الأسباب. فهذا الأمر أظنه لا يختلف فيه اثنين من العقلاء، فضلا عن أحد من أهل الدين، والدلالات في نص كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة.
أحد المفاهيم الشائعة والتي تدور حول مفهوم العمل مصطلح البطالة.
نعم.
البطالة يعني أن الإنسان يتخرج من الجامعة أو من الثانوية أو من الدراسات العليا
لا يجد وظيفة،
ثم لا يجد عمل.
نعم.
فيصبح عاطلا باطلا كما يقال.
نعم.
ويصاب، واصبح له يعني هاشتاج حتى في تويتر، هاشتاج اسمه حزب الكنبه، كل اصحاب البطاله يكتبون تغريداتهم ومعاناتهم حول هذه. اريد ان اتحدث عن مفهوم البطاله، هل يوجد بطاله في الاسلام ام ان الاسلام حث ابتداء على استغلال الاوقات؟
مفهوم البطاله، لا يوجد شيء اسمه بطاله. المفترض ان الانسان يعمل بادنى ما يسمى عمل، وهذا لن تعدم وجوده في مكان من الأماكن أبدا. إلا أن الناس تتصور البطالة باعتبار مفهوم الفقر، مربوطة بمفهوم الفقر، أنه ربما لا يجد عمل يخرجه من دائرة الفقر، يعني أنه لا يجد عمل يكفيه بأن يرفعه من مستوى الفقر في بلده. مثلا تجد بلد مستوى الفقر فيها الذي لا يتحصل على $1,000 في الشهر، ما دون $1,000 في الشهر يعتبر هذا فقير في هذه البلد طبعا. لكن كمثل بعض دول الخليج، الواحد مثلا لو يتحصل على $1,000 في الشهر مثلا في قطر ولا في الإمارات، ايش تعمل له هذه؟ ما تعمل ولا شيء، ما يستطيع ان يسكن فيها في جحر مش في شقة، هذا المبلغ. فالوضع يختلف من بلد إلى بلد. اليمن هذا المبلغ يعتبر ممتاز جدا لإنسان يعني يتحصل على هذا، أو في بعض البلاد الأخرى مثلا في الشام أو غيرها. فهنا تأتي فكرة البطالة، لكن أن الإنسان يتعطل عن العمل، يعني يتوقف عن العمل، فهذا غير موجود عندنا في الإسلام هذا المفهوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل يسأل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندك شيء في البيت؟ قال: عندي حلس، يعني قماش هكذا، أحيانا نفرشه وأحيانا نلبسه، وعندنا ركوة ماء، يعني القدح هذا نشرب فيه الماء الكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له هاتها. فجابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بعها في السوق، أو أعطاها أحد، أو أنه في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا؟ فاشتراها رجل بدرهمين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمين، قال: خذ هذا اشتري به فاس، وهذا اشتري به حبل، واذهب إلى خارج البلد احتطب، ولا أرينك إلا بعد 15 يوم، بعد أسبوعين تعال. فذهب الرجل احتطب، فجاء وحطب وباعه في السوق فربح 10 دراهم. جميل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، عندي 10 دراهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري منها كذا لأهلك وخذ هذا. فبدأ الرجل يعمل، وهنا
أسس يعني مفهوم التنمية.
أيوة، هذا هو المهم، أن هذه فكرة بسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم مفتاح هذه المفاهيم كلها التي تصلح المجتمع في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أن أعطه فأس ولا تعطه دينار. المشكلة اليوم أن كثير من المجتمعات يعيشون هذه الفكرة، هذا المرض، يعني الفكرة التلقيم فكرة تميت الشعوب. أنت ذكرت رحلاتي مثلا إلى أفريقيا وإلى بعض البلاد. في بعض البلاد، بعض القرى، تجد عنده مشكلة، عندهم آفة، الموية على بعد 4 متر بس، لو حفروا بير 4 متر يبغوا حل يجي يحفر لهم. الأرض خضراء يقدروا يزرعوها، يبغوا حل يجيب لهم الأكل. عودتهم الأمم المتحدة أنها تعطيهم شيء من الغذاء، تعودوا أن الجمعيات الخيرية تأتي تعطيهم شيء من الطعام. كنت أناقش هذه القضية على قرب رمضان مع بعض التجار الذي يتبرع بكميات ضخمة ورهيبة جدا من التمور، يعني عشرات الأطنان يتصدق بها من التمور على بعض المناطق ويسعى لذا. قلت: هذه الصدقة عظيمة وجيدة، لكن مشكلة أنتم التجار تعملون الشركات الضخمة وتتعبون الشعوب بشركاتكم، وتعيشون في القصور الفاخرة وتلقمون الناس بهذه الصدقات، ولا تفكرون في التنمية، ما تفكرون في التشغيل. لو أعطينا الشاب سيارة تاكسي أحسن من أن تعطيه كل يوم، كل شهر 1000 ريال صدقة. وهكذا هذه الفكرة، أنه ينبغي أن نعود الناس على أن يعملوا، والعمل يحتاج إلى جزء من الابتكار، إلى جزء من الإبداع، إلى جزء من التخطيط. هذا يحتاج الناس أن يدربوا عليه.
مفهوم: لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمك.
كيف أصطاد؟ نعم.
وهذا ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: اذهب واحتطب. نعم. سيدنا عبد الرحمن عوف قال للأنصاري:
دلني على السوق.
لكن يعني إن جئنا للواقع، ونحن تعاهدنا أمام الله والمشاهدين أن ننزل إلى الواقع، البطالة موجودة.
موجودة البطالة في العالم العربي بنسبة 28% من الشعب.
نسبة البطالة
يعني ثلث.
ما توجيه الدين، توجيه الشريعة، وتوجيه البصائر للشباب الذين لم يجدوا أعمال حتى الآن وهم يشاهدون الآن؟
التوجيه بالنسبة للمسؤولية العامة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول الحكام والرؤساء والوزارات، العمل في العالم العربي والإسلامي مسؤولين عن أن يجتهدوا في توفير فرص عمل للشباب، وأن يضغطوا على الشركات، أن يضغطوا على الشركات، الشركات التي تسيطر على الشعوب، البنوك اللي موجودة في العالم الإسلامي هذه، واللي اسمها بنوك إسلامية، وهذه تهلك الشعوب، يعني تعصر رقاب، تخنق الشعوب، تخنق الشباب، تسهل على الشباب وسائل أخذ القروض والسيارات بالتقسيط وبيوت بالتقسيط، وهي تخنق حياتهم خنق كامل، ولا تقدم للمجتمعات أي شيء. عندنا مثلا بنوك ماذا تقدم للمجتمع؟ أي أعمال، أي مشاريع تقدمها تنموية للمجتمع، البنوك في هذا العالم العربي مثلا كله
الأقساط،
ماذا يقدمون؟
الأقساط
يقدمون يعني أقساط تؤذي هذه هؤلاء الشباب وتبقى خانقة لهؤلاء الشباب. فالحكومات مسؤولين عن أن يضغطوا على هذه البنوك وعلى هذه الشركات الكبيرة التي تقيد الناس. أما بالنسبة للشباب ندعوهم إلى المجاهدة في هذا الأمر، يقيموا دينهم لله سبحانه وتعالى ويستقيموا، ثم يبحثوا عن فرص عمل، وليس في العمل عيب. يعني يمكن أن يعمل واحد من أصحابي أرسل ولده، انتهى من الثانوية في مكة، أرسل ولده مع واحد باكستاني عنده كهربائي يتعلم ويروح معاه، قال الولد يرجع كل يوم ب 300 ريال 500 ريال الولد الصبي، ولدي ولد من أسرة بس قال أبغى يتعلم، والولد عنده حب الكهربائيات والتسليكات والحرفة هذه، فأرسلته يروح. فيقول الولد طلع أحسن من راتب بعض الموظفين وهو صبي. قال هذا المعلم اللي اشتغل عنده الولد بس تدريب يطلع في الشهر 50,000، 50,000 يجيب في الشهر. طيب فين الشباب اللي يشتغلوا مثل هذه الشغلات؟ ليش ما الناس نفسها، ليش ما الشباب يبادروا بمثل هذه الأعمال؟ صحيح مرهقة، صحيح متعبة نوعا ما، لكن الفرص موجودة. ينبغي أن نؤمن بفكرة، ينبغي المشاهدين أن يؤمنوا بفكرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق الناس وقدر في الأرض هذه أقواتها، قدر الله تعالى للناس أقواتهم، الأرزاق موجودة، تحتاج إلى نوع من المبادرة، نوع من العمل، نوع من التفكير. كما يقول بعضهم يعني اشتغل بفلوس الناس، مش لازم تشتغل بفلوسك. يعني بعض الناس يقول أنا كميتة حجمع، أنا موظف يلا راتبي كله يروح في الأقساط وفي المصاريف،
كيف
متى حسوي مشروعي الخاص؟ دائما طلابي الشباب موظفين معظمهم، اقول لهم يا جماعه اللي عنده شويتين عقل فيكم يجتهد. يعني نفسي اشوفكم يعني اصحاب مشاريع، يعني حتى في اعمالنا الدينيه والدعويه وكذا تحتاج الى من يساندها. طب انتم طلاب وتدرسوا عندي 15 سنه وكبرتوا وتزوجتوا وصرتوا رجال وصرتوا موظفين، كل واحد جالس في بيته يروح يرجع والسلام. فهذه حياه يعني ما فيها صناعه. يعني أنت من أين أثرك في الحياة يا شاب؟ ما عندك طموح أنت تكون مؤثر في المجتمع، مؤثر في العالم، أن تكون صاحب مشروع تنموي، مشروع إعلامي، مشروع كذا؟ يقول كيف أنا يعني لو جمعت 2,000 من راتبي مثلا، 3-5,000 من راتبي شهريا، 50,000 60,000 في السنة جمعتها، سنتين 100,000 سعودي مثلا، 30,000 دولار، ما تسوي مشروع في الزمن هذا اللي سمعنا الكلام عن تحديات الشركات الضاغطة على المجتمعات. ما هو بشرط أنك تعمل بفلوسك. كثير من التجار عندهم فلوس ما يعرفوا يشغلوها. لو وجد صاحب الفكرة الإبداعية الجميلة وقدمها في ملف بمبادرة، أظن أنه سيجد مال يشغله ويكسب منه.
الفكرة الإبداعية الجميلة هي سر، الفكرة الإبداعية الجميلة هي سر من أسرار العمل. ولدينا تقرير حبيب محمد عن شاب، هذا الشاب استطاع بفكرة إبداعية بسيطة أن يؤسس عمل حر، وهذا العمل الحر أصبح يدر له دخل، وأصبح هذا الشاب مشهور في المجتمع من خلال هذه الفكرة الإبداعية البسيطة. هذا الشاب هو الأستاذ فارس التركي، صاحب مطعم فطور فارس. نشاهد التقرير أعزائنا المشاهدين عن مطعم فطور فارس لقصة نجاح شاب في الأعمال، ونعود لكم.
فارس، إيش حكاية فارس؟ زمان فارس لما كان يصحى من النوم الصباح يقوم ويخرج على طول من البيت للعمل ويبدأ الكرف. مرة من المرات اشترك في الماراثون وطفى، وعلى أقرب مستشفى يا معلم كشف عليه الدكتور، وأثناء التشخيص قال له أنت مشكلتك الرئيسية في سوء التغذية لأنك ما بتفطر كويس. من بعدها صار يتفنن في اختيار أماكن الفطور، وكل مرة بيصور الأكل ويهشتقه بفطور فارس. ومن هنا بدأت الفكرة لتحويل هاشتاغ فطور فارس إلى مطعم فطور فارس. لقي الموقع المناسب، وقع العقود وبدأ التنفيذ، وحول فطور فارس من هاشتاغ في تويتر إلى مطعم حقيقي في شارع التحلية بيقدم الفطور طول اليوم. هذه هي ببساطة فكرة مطعم فطور فارس. ويلا أول ما تصحى خلينا نشوفك.
يا حبيب فطور فارس، وأنا ذقت هذا الفطور
المطعم. فطرت عنده؟
نعم، يعني وجبات جميلة لذيذة. صحيح المبالغ مبالغ تجارية بحكم موقع المطعم، لكن فكرة تحولت إلى مشروع حقيقي، والمشروع يتسع. يعني تواصلت مع الأستاذ فارس وهو يعتذر عن التواصل معنا لوجوده خارج المملكة. الرجل يتسع، فتعليقكم على هذه المشاريع؟
يعني هذه مبادرة من المبادرات الجيدة، وأمثالها يوجد يعني نماذج كثيرة من الشباب الذين عملوا بعض الأعمال ونجحوا فيها. فالمطلوب ربما بعض الناس حتى الآن لما نتكلم يقول احنا هذا الشيخ ايش له دخل، قاعدين برنامجكم تحول الى برنامج دنيوي او الى قضية اقتصادية. لا، لان الحياة، لان الدين يحتاج الى الدنيا والدنيا تحتاج الى الدين، ولان حياتنا نحن حياة مكتملة، ولان رسولنا بعث بصلاح دنيانا وديننا عليه افضل الصلاة والسلام. فنحن نحتاج الى العمل، ونحتاج فوق هذا نحتاج الى ان يكون معنا نية صالحة، أننا نريد أن نكفي أنفسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن خير ما يأكل الرجل من كسب يده، وإن داود كان يأكل من عمل يده، وكان زكريا كما في صحيح مسلم كان زكريا نجارا، وكان داود خياط، وكان حتى الأنبياء مارسوا كثير من المهن. فنحن شرف لنا أننا نعمل وأننا نشتغل، وهذا كان دأب الأنبياء ودأب الصالحين. ويعني أذكر لك قصة بس بسيطة وهي مختصرة جدا لبعض كبار الصحابة. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرت به فترات ما معه شيء، فذهب إلى بستان لامرأة يهودية فعمل عندها ينزح لها الماء من البير كل دلو بتمرة، فنزح 16 دلو فجاء ب16 تمرة. هذه أجرة يوم لعلي بن أبي طالب صاحب رسول الله وزوج بنته، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العمل عمل يد فيه بركة. فنحن ندعو الشباب للتفكير والنية الصالحة طبعا قبل ذلك، ولأن يكونوا أصحاب أعمال من تيسرت له الوظيفة الجيدة فبارك الله له فيها، ويسعى إلى أن يطور نفسه ليكون عنصرا نافعا. ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. فنحتاج شبابا يفكروا أن يكونوا يد عليا إن شاء الله تعالى، حتى يكون مجتمعنا كله يد عليا على العالم إن شاء الله.
اليد العليا خير وأحب إلى الله تعالى من اليد السفلى، ولأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب يبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه رسائل نبوية نوجهها في بصائر إلى جميع الشباب بالمبادرة إلى الأعمال وبالمبادرة إلى الاكتساب تحقيقا لمقصد الله سبحانه وتعالى لخليفته في الأرض. انتهت حلقتنا عن الشباب والجدية في الأعمال، نراكم بإذن الله تعالى ونلتقيكم في حلقة قادمة من بصائر في موسمه الثاني. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر نريد تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر